بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة في الفقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كيفية الأذان. أذان بلال كما ورد سابقا 15 جملة، وفيه كيفية أخرى يؤذن بها أبو محذورة في مكة، وهي نفس الصفة الأولى، إلا أنه يرجع الشهادتين، والترجيع أن يأتي بهما خافضا صوته ثم يرفع بهما، وذلك في الشهادتين فقط، وعليه يكون الأذان 19 جملة.
نعم، إذن نفس أذان أبي محذورة أذان بلال رضي الله عنهما، لكنه يزيد شيئا آخر. ما هو؟ أنه يزيد الشهادتين بصوت منخفض، فيقول في نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيرفع صوته بالشهادتين، ويأتي بالشهادتين معا خافضا صوته، يأتي بهما معا، لا يأتي بشهادة لا إله إلا الله فقط ثم يرفع صوته بها، ثم يخفض شهادة أن محمد رسول الله ثم يرفع صوته بها، ولكنه يأتي بالشهادتين معا، يخفض بهما صوته ثم يعود رافعا صوته به. نعم.
قال الشيخ: سؤال: أيهما أفضل، أذان بلال أم أذان أبي محذورة؟ الجواب: العبادات إذا وردت على وجوه متعددة فإنه من العلماء من يفضل أن يعمل على أحد الوجوه، أن يعمل على أحد الوجوه ويقتصر عليه، ومنهم من يقول يأتي بهما جميعا، لكن ليس في وقت واحد، بل في كل وقت يأتي بصفة، وهذا هو القول الراجح. مثال الوضوء والغسل والأذان. كذلك الأذان ورد فيه صفات متعددة، ومن صفات الأذان أن يكون التكبير في أوله مرتين بدون ترجيع، فعليه يكون 13 جملة. وأما إذا قيل تكبيرتين فقط مع الترجيع يكون 17 جملة.
يعني أيهما أفضل، أن يأتي بأذان بلال أو أذان أبي محذورة أو يأتي بهما؟ القاعدة هنا أن السنة إذا وردت على أوجه متعددة فإن السنة أن يعمل بها جميعا، ولا يرجح فيها شيء عن شيء طالما أن السنة وردت بهذه الأوجه جميعا، إلا إذا جاء النص بتفضيل فإننا نعمل بالنص حينئذ. لكن إن تعددت الصفات ولا مفضل ولا مرجح لصفة على أخرى فإن السنة أن تعمل بالجميع، مثل ما ورد مثلا من صفات في الأذكار بعد الصلاة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 33 وأحمد 33 ويكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر. هذه صفة. صفة أخرى أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يجمع الجميع 33. صفة ثالثة أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. صفة رابعة أنه يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25. صفة خامسة أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فهذه 30. هذه الصفة. صفة سادسة أو سابعة أنه يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11، ولكن هذه تنازع العلماء في فهم ذلك، فمنهم من قال هي من فهم الراوي، ومنهم من قال هي مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفات أدعية الاستفتاح أيضا ورد فيها صفات متعددة، فالأفضل أن الإنسان يأتي بكل هذه الصفات، أولا لأمور: الأول أنه عمل بالسنة كلها، الثاني أنه أدعى لاستحضار الذهن في العبادة. يعني مثلا في صلاة الصبح أتخذ مثلا صفة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، الظهر يبقى الله أكبر 34، في العصر أجمع بين الجميع ب33، في المغرب آتي بصفة 25 و25 وكذا، في العشاء آتي بصفة العصر. فلو الإنسان مشى على هذا ونوع السنن يبقى أتى بالسنة كلها، وفي نفس الوقت هذا يحتاج إلى استحضار ذهن حتى لا يصل الإنسان في الأذكار إلى درجة الإلف، أن لسانه هو الذي ينطق بالأظهار بالأذكار دون وعي قلب، إنما لسان ينطق دون وعي قلب سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله، ولا يدري ماذا قال، المهم هو أنهى التسبيحات وخلاص. فهذه قاعدة مهمة جدا. أيضا في أدعية الاستفتاح، طارة يستفتح اللهم بعد بينه وبين خطاياك، طارة يستفتح سبحانك اللهم وبحمد، طارة يستفتح اللهم رب جهور إلى وميكائيل، طارة يستفتح بوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، يعني ينوع الاستفتاحات حتى يعمل بجميع السنة. وهذه بركة عظيمة جدا، بركة عظيمة جدا. والعمل بجميع السنة يهيئ الإنسان أن يعدد هذه العبادات والطاعات، وهذا أدعى أن يحضر قلبه حال هذه الأذكار. فكذلك في الأذان، في الأذان أذن أذان بلال يؤذن أذان أبي محظورة، يأتي بهذا بعض الأحيان بأذان أبي محظورة. نعم.
قال كيفية الإقامة، الإقامة فرادة كما ورد،
لكن هذا شرطه واحد ثبوت العبادة بالنص الصحيح، الثاني أن هذه الصفات لا يأتي فيها مرجح، إنما لو أتى فيها مرجح فإننا نكثر من الراجح هذا ونفعل الآخر بعض الأحيان. لو جاء دليل على الأرجحية لبعض هذه الأوجه دون بعض فإننا نعمل براجح هذا غالبا، ثم الأوجه الأخرى نعمل بها أحيانا لنعمل بجميع السنة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كيفية الإقامة، الإقامة فرادى كما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقد اختلف العلماء
يعني إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فيشفع الأذان، أن يجعل جمله مكررة، فالتكبير الله أكبر الله أكبر مرتان، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله مرتان، الجمل إلا الله أكبر الأخير. أما في الإقامة فيفرد الله أكبر الله أكبر أنا مرة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتان. نعم.
وقد اختلف العلماء في كيفية الإفراد. أولا ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث وأن يفرد التكبير وغيره إلا الإقامة أخذا بحديث أنس ويكون 9 جمل، ويقولون إن الاستثناء في حديث أنس في قوله إلا الإقامة دليل على عموم الجمل، لأن الاستثناء يدل على العموم في المستثنى منه.
نعم، الاستثناء معيار العموم، إلا كذا إلا الإذخر يا رسول الله يبقى ما عداه لا يجوز إلا الإذخر، فيقول العلماء الاستثناء معيار العموم، نجح الطلاب إلا طالبا، يبقى النجاح حصل لجميع الطلاب. نعم.
المشهور ثانيا، المشهور أن الإقامة 11 جملة بتثنية التكبير في أولها وآخرها، وقالوا إن الإيتار أمر نسبي، فإذا كان التكبير في الأذان 4 يكون في الإقامة 2، فتكون 2 بالنسبة للأربع كأنها وتر بالنسبة للاثنين، والمقصود بالإيتار إيتار بالنسبة للأذان لا إيتار مطلق، لكن هذا التأويل تأويل مستكره لأنه بعيد عن اللفظ، وكذلك منقوض بآخر الإقامة حيث يوجد تكبيرتان في آخر الإقامة وكذلك في آخر الأذان، فالإيتار النسبي لم يطبق هنا وإنما بطل. ثالثا، قال بعضهم يوتر الإقامة أي أغلبها، فيوتر التشهد والحيعلتين، وهذا التأويل مقبول لحد ما، ولكنه منتقد بقوله يوتر الإقامة إلا الإقامة. هذا الاستثناء يدل على أن الوتر يشمل الكل لا البعض، ولهذا لا يمكن المخرج من حديث أنس إلا بالجواب الثالث، وهو أن يقال إن عمل الناس كان على أن تكون الإقامة مرتين وفي التكبير أيضا، والحقيقة أنه ليس هناك مخرج واضح من حديث أنس.
على كل حديث أنس واضح، فإنه يوتر الإقامة إلا الإقامة، أن يجعل جمل الأذان مرة واحدة إلى الإقامة، فيقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. نعم.
قال: حكم الزيادة في الأذان. يزيد الرافضة في الأذان بعد الشهادة قولهم
قبحهم الله، نسأل الله عز وجل أن يهلكهم إلا من سبق في علمه هدايته. نعم.
قولهم أشهد أن عليا ولي الله، وهذا غير جائز، ويرد عليهم أن هذه الزيادة لا أصل لها في الشرع، وإنما هي بدعة وضلالة ولا يجوز الأخذ بها. ثانيا: حي على خير العمل، تقال بعد حي على الصلاة، والصحيح أنها ليست مستحبة وإن كانت واردة عن بعض الصحابة، ولم ترد عنهم على أنها من الأذان، وإنما قالوا حي على الصلاة، ثم دعوا الناس بعد ذلك وقالوا حي على خير العمل، ولم يجعلوها من الأذان. ومحال أن يبتدع الصحابة رضي الله عنهم في دين الله ما ليس منه.
نعم، فالأذان توقيفي، ولم يرد حي على خير العمل أبدا، ولهذا لو ورد عن بعض الصحابة هذا فالوارد محمول على هذا، وقد جاء في هذا في بعض المواضع أنهم قالوا نقل هذا عن بعض الصحابة، ولكن هذا من باب الأمر معروف نعم منكر. يعني والواحد يؤذن حي على الصلاة فيقول مثلا حي على خير العمل من باب الشرح، من باب الأمر المعروف أنه منكر، يعني يا أيها الناس تعالوا، وليس أنها جملة ثابتة في الأذان تعتاد، فهذا ليس واردا، هذا ليس واردا ولم يرد، ولو قاله من قال فإنه محجوج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لما رأى رؤيا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يعلم بلالا الأذان فعلمه، وأذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وليس في أذانه زيادة قط. فينبغي على الإنسان أن يتبع السنة في الأذان توقيفي، فحي على خير العمل هذه لم ترد. نعم.
لفظ سيدنا يا شيخنا.
نعم.
زيادة أيضا لفظ سيدنا.
كذلك أشهد أن سيدنا محمدا لم ترد. نعم، الأذان توقيفي. السيادة لم ترد لا في الأذان ولا في التشهد. لم ترد. نعم.
قال: حكم اشتراط الذكورية في الأذان. في ذلك خلاف بين العلماء كما يلي: أولا، يشترط للأذان الذكورية، وسبب ذلك أن المرأة ليست أهلا للنداء ورفع الصوت، فلا يصح من المرأة، والأذان ذكر يحتاج إلى رفع الصوت.
نعم، يشترط في الأذان الذكورية، فالمرأة لا تؤذن. طيب، ولو كانت في بيتها لا تؤذن أيضا، ما في أذان للمرأة، المرأة لا تؤذن لا في بيتها ولا في المسجد. نعم.
قال بعض العلماء بعدم اشتراط الذكورية لأنه ذكر، والأصل اشتراك المرأة والرجل في الذكر، وكونها ليست أهلا لرفع الصوت فهذا صحيح إذا كانت في مجتمع رجالي، وإذا كانت في مجتمع فيه رجال ونساء فالمقدم الرجال، لكن إذا قدر أن امرأة وحدها في البر ومعها نساء وأردنا أن يؤذننا فهل يسن لهن ذلك ويعتبر الأذان صحيحا أم لا؟ يرى بعض العلماء أنه سنة لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ولا محظور فيه، وعلى هذا عدم اشتراط الذكورية في الأذان. ثالثا، قال: والمشهور من مذهب الحنابلة أنه مكروه للنساء، وكذلك الإقامة حتى لو كانت في جماعة نساء، وحتى على هذا الرأي ليست الذكورية شرطا للأذان. قال الشيخ رحمه الله: الراجح أنه يصح إذا كان بصوت يسمع من حولها من النساء فقط، لأنه ليس هناك دليل على المنع إلا خوف أن يسمع صوتها الرجال.
وهذا الكلام ما رجحه الشيخ أنه يصح بصوت يسمع من حولها من النساء، هذا ضعيف وضعيف جدا، والتعليل بأنه خوفا يسمع صوتها الرجال، التعليل بهذا وحده لا يكفي، إنما التعليل أن هذه عبادة اختص بها الرجال وليست للنساء، ليس من أجل خوف الفتنة، وإنما هي عبادة اختص بها الرجال ولم يرد فيها النساء، فإيقاع هذه العبادة من النساء لم يرد به دليل. نحن نحتاج إلى دليل، نحتاج نقول التلبية للرجل والمرأة، لكن المرأة لا ترفع صوتها إذا كانت عند الرجال، لا ترفع صوتها ماشي ما في مشكلة. ليه؟ لأن التلبية تلبي المرأة وتلبي الرجل، وليست خاصة بالرجال. إنما الأذان، الأذان هذا ليس خاصا، ليس للمرأة فيه شيء. أولا لأن هذه العبادة لم ترد للمرأة، ولم تدع المرأة إلى الأذان، ولم يرد أن المرأة تؤذن سواء كانت وحدها أو كانت مع غيرها. الأمر الثاني أن الأذان ما هو إلا إعلام لدخول وقت الصلاة، والإعلام هذا إنما يكون من الرجال لا النساء، فالذي يعلي صوته بذلك هو الرجل لا المرأة، فهذا اختص به الرجال. الأمر الثالث أنه إعلام بدخول وقت الصلاة حتى يأتي الناس إلى المساجد فيصلون، وليست المرأة من أهل الجماعة أصلا التي تدعى إليها، فالمرأة لا تدعى إلى الجماعة فضلا أن تدعو إلى الجماعة، لكن إن جاءت المرأة فشهدت الجماعة صحت صلاتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن ما قال النبي يا نساء المسلمين تعالوا إلى المسجد أو صلاة المرأة في المسجد بكذا وكذا، بالعكس ورد خلاف ذلك، ورد أن صلاة المرأة خير، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فلا هي المدعوة استحبابا إلى الجماعة فضلا أن تكون داعية إلى الجماعة. فإن قلنا تؤذن في بيتها وحدها نقول المطلوب من المرأة أن تؤدي الصلاة لا أن تدعو إلى الصلاة، إنما يؤذن من دعا إلى الصلاة. ولهذا الرجل لو فاتته الصلاة في المسجد وأراد أن يصلي في بيته فإنه لا يؤذن، لأن المحل ليس محل دعوة إلى الصلاة، إنما محل أداء الصلاة، إلا إذا نام البلد كله وقام الإمام ومعه الناس فإنه يؤذن يأمر بالأذان ثم يصلي بالناس على الهيئة التي كانت كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام مع الصحابة. لهذه الأوجه كلها يتبين لنا أن العبادة هذه خاصة بالرجال، وليست العلة الفتنة بالمرأة، إنما العلة أن هذه عبادة خاصة بالذكور ليس للإناث فيها شيء، حتى لو كانت المرأة وحدها في بيتها فإنها لا تؤذن، فليس التعليل بمخافة الفتنة. ولهذا نقول تؤذن إذا كانت وحدها، علامة تؤذن الأذان، فإذا تقول إعلام بدخول وقت الصلاة، أيها الناس دخل وقت الصلاة هلموا إلى الصلاة، وهذا ليس من اختصاص النساء. فالتعليل بأن هذا ليس عبادة تطالب بها المرأة لا وجوبا ولا استحبابا، هذا التعليل أقوى من أن نعلقه بأن المرأة بمخافة الفتنة. مثل التلبية، فإن التلبية يدعى عليها الرجل والمرأة، لكن المرأة تخفض صوتها في ذلك، أشياء كثيرة، لكن في عبادات خاصة الخطبة، خطبة الجمعة الشرط فيها الذكورية، لا تكون للمرأة، مرأة ما تخطب الجمعة حتى ولو كانت عندي نساء، ما تخطب الجمعة لأن هذا ليس على المرأة. نعم.
المحشنة في الطبع يقول قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع المذهب القراءه مطلقا، لأنهن لسنا من أهل الإعلام فلا يشرع لهن ذلك. ولو قال قائل بالقول الأخير هو سنية الإقامة دون الأذان لأجل استماعهن على الصلاة لكان له وجه.
نعم. لأنهن لسنا من أهل الإعلان، صحيح التعليل هذا هو الجيد، التعليل الجيد لأنهن لسنا من أهل الإعلان، عبادة خاصة بالذكور. نعم. لعل هذا نعم يكون الأخير من كلام الشيخ. نعم. ما في مشكلة يصلينا يا جماعة بس بلا أذان. نعم. لا أنا بلا أذان. بلا أذان. تقصد إيه؟ ليس عليهم أذان أصلا، المرأة ما تؤذن مطلقا في بيتها مع جماعة نسوة في مسجد. هل إيه؟ لا أنهى؟ لا، لكن هذا محجوز بالسنة، هذا محجوز بالسنة. نعم. صفة إيه؟ كالرجال، لكن المرأة تقف في منتصف منتصف الصف. نعم. في الجهرية؟ آه نعم، تسمع تسمع النساء. ليه ليه واحدة تسمع نفسها ليه؟ واحدة كالرجل، يعني أقصد ترفع صوتها إذا كانت واحدة. واحدة تسر تسمع نفسها، دي مسألة سهلة. لكن إذا كانت تصلي جماعة بالنساء فترفع صوتها. نعم. لا، في وسط الصف لا تتقدم. آه، وسط الصف. نعم.
قال: فضل المؤذن وإجابته.
نعم.
وردت سنة.
ورد هذا، لكن هذا محجوج. لكن يسمع نفسه، أنه يسمع نفسه فقط ما في مشكلة، لأن هو هذا ليس جهرا، يسمع صوته فقط إذا كان ليلا ما في مشكلة، ورد هذا. نعم. لكن ليس الجهر كجهر من يصلي بالناس جماعة، لكن أن يسمع نفسه فقط، لأن ما في داعي للجهر، ما أحد يسمعه. نعم.
قال: وردت السنة بفضيلة الأذان، وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: إن المراد بهذه الآية المؤذن. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ولا شك أنه أفضل من الإمامة، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان أكثر وأشهر، ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون لاشتغالهم بأمر المسلمين، لأن الأذان يحتاج إلى التفرغ الكامل لتحديد الوقت،
وليس لأن الإمامة أفضل. نعم، لأنه ورد فضل في الأذان وكذا. أما الإمام إن أحسن فهو من جملة الطاعات التي إن أحسن وأتقن واحتسب وكذا له فضل، لكن الفضل الوارد في الأذان والإمامة من جملة أحاديث يؤخذ فضلها إذا كان إنسان متقنا أو كان غيره لا يقوم بالإمام على وجهه المطلوب إلا هو، فاحتسب ذلك وعلم الناس السنة، فإنه يؤجر من جهات عديدة. لكن لم يرد دليل على أن من أما الناس فله كذا وكذا، بخلاف الأذان قد صح جاء في الصحيحين: أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون. نعم.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم أخبر أن الرجل إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الله الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. ولهذا يسن متابعة المؤذن ويبدل الحيعلتين بالحوقلتين. وفي جملة: الصلاة خير
يعني
من النوم.
إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول هو: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. نعم.
وفي جملة: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، يرددها كما هي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، واستثنى من ذلك الحوقلتين.
فتبقى الصلاة خير من النوم على عمومها، تقول الصلاة خير من النوم. نعم.
أما قول بعضهم: صدقت وبررت، رد عليهم أن قوله الله أكبر أولى بالتصديق، ولذلك يقال كما يقول المؤذن، لأن اتباع القول الثاني فيه مخالفة للحديث،
وفيه زيادة تطالب بالدليل عليها، طالب عليها بالدليل. ما الدليل على صدقت وبررت؟ نعم.
وقال بعض العلماء: يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الراجح هو الأول. قال: حكم الصلاة بدون أذان. إذا صلى جماعة بدون أذان فهم آثمون، والصلاة صحيحة، وكذلك الإقامة.
هذا إذا كان البلد ليس فيها أذان، أو كان إنسان في الصحراء ولا يؤذن، لأن الأذان فرض على الكفاية على الصحيح، فإذا تركه أثم، وإلا لو كان سنة لما أثم. ويدل على ذلك حديث مالك بن حويرث عند البخاري أنه أن النبي قال له فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولي أمكما أكبركما. نعم.
قال حكم الأذان للمسافرين. قال يجب على
لكن لو قام من النوم وصلى بدون أذان لأن البلد أذن فيها ما يلزم الأذان حينئذ، إنما المراد هنا أنهم لو صلوا بدون أذان يعني أهل البلد أهل البلد. لكن لو كان الإنسان مثلا نام عن الصلاة ثم قام فلا يؤذن، إنما يصلي ولا يؤذن. نعم.
لو مسجد شيخنا أخر الأذان لسبب ما وانتهى الأذان في جميع المساجد، هل إذا دخل الناس المسجد يؤذنون أم يكتفون بأذان البلد؟
إذا اكتفوا بأذان البلد حسن، وإذا أذنوا ما في مشكلة، لكن يؤذنوا بدون ميكروفون حسن حتى لا يقع يعني لبس. نعم.
قال حكم الأذان للمسافرين. يجب على القول الصحيح على المسافرين وعلى المقيمين، لأن حديث مالك بن الحويرث دل على ذلك، فقد جاء وافدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم
وهم أحدكم إنما كان اثنين. نعم.
فليؤذن لكم أحدكما وهم مسافرون، فدل على وجوبه على المسافرين.
الثابت في الصحيح فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما.
لا لغويا لو قال أحدكم
لا إيه
لو قال
أهل الجمع
الجمع يعني هما مثنى والرواية ورد المثنى، لكن هو في وجه في اللغة يجوز، لكن لو وردت به الرواية من جهة اللغة يجوز، لكن لو وردت به الرواية فدل هذا يقول الشيخون يجب على القول الصحيح على المسافرين وعلى المقيمين، الأذان يجب على المسافرين وعلى المقيمين وكذلك الجماعة. وهذا أمر قد يخفى على بعض الأخوة أن الجماعة ليست واجبة على من كانوا جماعة في سفر، لا هذا ليس بصحيح، الجماعة واجبة، ولهذا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما. يبقى هنا الجماعة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجماعة مع الصحابة، وما ورد أن الصحابة كانوا يصلون فرادا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، إنما كان يجمعهم صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. فالجماعة واجبة على المسافر إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة فالأذان والجماعة واجبة. ولهذا بعض الإخوة قد مثلا يذهب إلى حضور بعض المحاضرات أو بعض الدروس، فإذا صلى الإمام المغرب قام كل واحد يركع ركعتين للعشاء ركعتين وحده، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل أنك تصلي وحدك؟ ما الدليل على هذا؟ طالما أن في جماعة فليجتمع الجميع على صلاة الجماعة، لو كنت وحدك نعم ما في أحد يجمع معك، لكن لو كانوا جميعا فإنهم يصلون معا، صلون معا. فالصلاة واجبة على المسافرين، جماعة واجبة على المسافرين وغير المسافرين. ولو كانت الصلاة تسقط في السفر لسقطت في السفر والخوف، كيف إذا اجتمع مع السفر الخوف؟ ومع ذلك وجبت الجماعة على المسافرين الخائفين، فلأن تجب على المسافرين الآمنين من باب أول. وأيضا بعض الناس قد ينزل بلد من البلاد يجلس فيها يومين أو ثلاثة فيترك الصلاة مع الجماعة ويقول أنا مسافر فأصلي وحدي، إذا كان في بلد هذا أيضا لا يجوز، هذا مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ما ترك الجماعة، صلى مع الناس وكان يصلي إماما، ولعموم تلبية النداء، عموم تلبية النداء. نعم نعم. شوف كده شرامد. نعم أحدكم، شوف كده لفظ أحدكم أين كانوا جماعة. نعم لا بأحدكم بالجمع. نعم. لأن هي مرة واحدة حصلت في مالك بن حويرث لما قام عنده 20 ليلة هي مرة واحدة. نشوف كلام ابن حجر, شوف كلام ابن حجر كده, لأنه ورد أصلا هو مالك بن حويرث وكان معه صاحبه فقال ليدرك أحدكما وليومكما أكبركما. وإلى كيف نجمع بين هذا وذاك إلى بقى على وجه الجمع اللغوي, لكن إذا ثبت أنهم كانوا معا كانوا جماعة يستقيم هذا ويكون الخطاب للاثنين. فالله أعلم. شوف كده كلام من حاجة, شوف كلام من حاجة. نعم نعم, شوف البخاري, شوف ابن حجر تعليقه, تعليقه. نعم
نص البخاري شنو؟
نعم
ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا. قال عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا, فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
يبقى هذا فين؟ إذا كانوا هناك. أما في السفر, طب رواية وليؤذن لكم أحدكم ما واردة ولا لا؟ هذه أيضا محفوظة, وليؤمكم أكبركم, إذا لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. شوف هذه ثابتة بالتثنية. ما
قال حكم الأذان للمقضية؟ يجب الأذان للمقضية على القول الصحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح واستيقظ بعد طلوع الشمس وارتفاعها أمر بلالا فأذن الفجر وأقام. وكذلك حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم عام,
لكن هذا إذا كانوا جماعة. أما إذا نام وحده عن الصلاة وقام فإنه يصلي ولا يحتاج إلى أذان. نعم نعم ابن حبان وليومكم أكبركما. ها تمام نعم نعم ابن حجر بقى يبقى أكيد هيذكر هذه. نعم
قال حكم تأخير الأذان إذا سن تأخير الصلاة. مثال الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر, في هذه الحالة يؤخر الأذان. وثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن بعد الزوال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبرد, ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال أبرد حتى رأوا فيء التلول. من هذا يشرع تأخير الأذان مع تأخير الصلاة, وكذلك تأخير العشاء إذا كان الإنسان في سفر يؤخر حتى القيام للصلاة قياسا على أذان الظهر عند الإبراد.
ولهذا في المملكة إلى الآن في رمضان عندهم نظام دائما يسيرون عليه, الأذان أذان العشاء بعد أذان المغرب بساعتين أيا كان أذان المغرب, فلو المغرب على الخامسة يؤذن السابعة أذان العشاء, السابعة أذان العشاء وصلاة العشاء حتى في الحرم في غير في كل مساجد المملكة حتى يتسع يعني الوقت له. لا يعني أن وقت العشاء تأخر, وقت العشاء كما هو وقت معتاد, لكن الأذان من أجل الدعوة إلى الصلاة, من أجل الصلاة, من أجل الصلاة, لكن ليس يعني هذا أن وقت العشاء يتأخر في رمضان. وقت العشاء في رمضان هو وقت العشاء في غير رمضان, لكن لما كان الأذان لحضور الصلاة فإنهم يؤخرون ذلك فيقارن الأذان الصلاة. نعم وهم يعتدون ذلك يعني, لكن عندنا طبعا يبقى فيها لبس كبير عند الناس, نؤذن في الوقت ثم نتأخر, الإمام بقى يقول إقامة صلاة العشاء بعد الأذان بنصف ساعة, خصوصا النساء في البيوت قد يلتزمن هذا ويحسبن أن العشاء وقته هو وقت الأذان فيقع لبس بسبب ذلك. نعم طيب نقف من شروط الصلاة. اقرأ يا طيب.
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من كتاب الجهاد بلفظ صرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب لي ولم أرى في شيء من طرقه تسمية صاحبه قوله فأذنا. قال أبو الحسن بن القصار أراد به الفضل, وإلا فأذان الواحد يجزئ وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه. وإن أراد أن كل منهما يؤذن على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب.
نعم ولا إشكال في ذلك، فقال أذنا خاطبهما بالأمر، وليس معناه أنه يؤذن معا، يعني أذنا صل يا جماعة، فأنتم مطالبون بالأذان ومطالبون بالجماعة، لكن عند الأذان من يؤذن؟ واحد، فلا إشكال في اللفظ. نعم.
إلى أن قال
قوله مثل ما يقال لجماعة مسافرين ويوصيهم واحد يقول يا جماعة أذنوا صلوا، لا تتركوا الأذان ولا الصلاة، أذنوا صلوا، ليس معنى أن الجميع يؤذن، ولكن أنتم مطالبون بالأذان. طيب يتحقق هذه الاستجابة لهذا الطلب بماذا؟ بأن يقوم أحدهم فيؤذن، لأنه الأذان فرض كفاية. فرض كفاية من جهة الخطاب يخاطب به الجميع، من جهة الأداء يجزئ الواحد. نعم إذا كانت العبادة تنص على الواحد فيجزئ الواحد. نعم.
قال وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه فليؤذن لكم أحدكم، وللطبراني من طريق حماد بن سلم عن خالد الحذاء في هذا الحديث إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليأمكما أكبركما. واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد.
نعم بعيد لأن القصة واحدة.
وقال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد، كقوله يا حرسي اضربا عنقه، وقوله قتله بنو تميم، مع أن القاتل والضارب واحد. قوله ثم أقيم فيه حج لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى.
وقيل إيه
كلام بقى في الأقامة. ثم أقيم فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى، وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم. قال تنبيه وقع هنا في رواية أبي الوقت حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن أيوب فذكر حديث مالك بن الحوارث مطولا نحو ما مضى في الباب قبله، وسيأتي بتمامه في آخر خبر الواحد، وعلى ذكره هناك اقتصر باقي الرواة.
البخاري ذكر بصيغة الجمع فقط، يعني هذا عند ابن حبان فقط، النسائي. نعم أخي البخاري ذكر بالجمع فقط، يعني كما قلنا إذا هذا لا يكون في تعارض يكون محمول على الجمع، أن الاثنين يجوز توجه الخطاب لهم بالجمع، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة ألا تصلون. نعم
إن شفنا في فتح الباري
أيوة
باب اثنان فما فوقهم يا جماعة.
نعم
فبقر وقال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن مغيرة حدثنا خالد عن طريق قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر التوراة تأذن قيمة وليأمكما أكبركما.
تمام هذا عند ده لفظ مين؟ لا لفظ البخاري. اي نعم
شيخنا تعليق.
طيب عند البخاري مش ابن حبان
عند البخاري ايضا اذا خرجتما
شيخنا هنا اللفظ طيب. اصلا لفظ فتح الباري ذكر كلام ابن حجر على لفظ قال اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليأمكما اكبركما.
تمام
هذا عند البخاري يعني مش عند ابن حبان فقط.
امال ايه؟ اي نعم بلفظ التصنيع عندي في البخاري هذا لا أذكره، بس أنتوا الحديث بتاعك ده أنا ولا حد.
نعم هذا الحديث في أبواب السلام خرج البخاري هناك في حديث التوري عن خالد الحذاء ولفظ حديثين أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما فليأمكما أكبركما. وخرج هناك أيضا من حديث أيوب عن أبي قلامة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من قومي فأقمنا عندهم فذكر الحديث وفي الأخير فإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليرفع.
طب السياق الماضي اللي هو أحدكما، أيوة، لكن أذكره مرة أخرى.
قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان الصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أخركما.
يبقى هذا محمول على أن هذه قصة أخرى غير مارك بن حويرث. يبقى وحين لو ثبت هذا يبقى لا طاعات، يبقى رجلان.
الأول اللي هو عن مسدد، قال عن مسدد عن يزيد عن خالد عن طريق قلابة عن مالك بن حويرث عن قال إذا حضر الصلاة فأذنا فأقيما وليؤمكما أخركما،
في نفس سياق مالك بن حويرث. نعم. طيب ابن رجب بقى جمع بين الروايات هذه.
ابن رجب قال فرواية أيوب تدل على أنهم كانوا جماعة،
تمام،
فلا يحتج بها على أن الاثنين جماعة، لا يحتج بذلك برواية خالد الحذاء، فإنه المقرى في روايته أنهما كان اثنين،
تمام،
والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يرموهما أكبرهما، فدل على أن الجماعة تنعقد اثنين،
تمام. نعم.
سمعت يا شيخ. شيخنا اللفظ ده شيخنا ورد عند أحمد وعند البخاري وعند مسلم وعند ابن ماجه وعند النسائي وعند الترمذي.
اللي هو أحدكما.
أحدكما وأكبركم.
أي نعم. أعد تاني كلام ابن رجب.
فرواية أيوب تدل على أنهم كانوا جماعة، لا يحتج بها على أن الاثنين جماعة، وإنما يحتج بذلك برواية خالد الحذاء،
تمام،
فإنه ذكر في روايته أنهما كان اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يؤمهما أكبرهما، فدل على أن الجماعة تنعقد اثنين.
نعم. بس كيف تفوت هذه ابن حجر؟ يعني ابن حجر أكيد ذكر كلاما حول هذا. نعم.
إيش احنا كلامنا النووي؟
أي نعم. نووي يقول
قال رحمه الله فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما فيها أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، وفيها أن الجماعة تصح بإمام ومأمون وهو إجماع المسلمين، وفيه تقديم الصلاة. في الموطن هذا ما ذكرش الروايات.
أي نعم. يعني فائدة ابن رجب أنهما كان اثنين وأن الجماعة تنعقد باثنين، وده كلام نووي كذلك في هذا. نعم. نعم. أي نعم. قال وليؤدي لكم أحدكم. لا، هي واحدة، هي واحدة، المشهور أنها واحدة، فممكن تحمل جماعة. يعني إذا رجعتما إلى قومكما، يبقى الرجوع إلى القوم، فهناك يؤذن أحدكم وكذا، يعني أحد الجماعة، أحد الجماعة. أما المشهور أن مالك بن حويرث قالت هو وصاحب له، ولما أراد الانصراف لما رأى فينا شوقا إلى أهلنا وكذا فأوصهما بهذا. نعم. ايوه، بس خاطب من؟ ما هو ورد الجماعة وورد الاثنان والقصة واحدة. طيب والثانية والثانية في الجمع عادي، ممكن بيخاطب الاثنين بالجماعة، يعني يخاطب الاثنين بالجماعة، فهما اثنان لكن كان الخطاب لهما مثل ما قال النبي لعلي وفاطمة ألا تصلون، يكون هذا الأقرب. نعم. لا صعب صعب الحمل على التعدد، لكن يلجأ إلى الترجيح، لما التعدد الوارد واحدة فقط، هي مرة واحدة، يعني هذا حصل مرة واحدة. نعم، فقد يكون هذا تصرف من بعض الرواه، قد يكون محمول على كما قلنا صيغة الخطاب تختلف، الله أعلم. نعم.